منطلقا لرتعوته ومبدعا لنشر رسالته. تلك البلد التي عاش فيها ولد فيها وترعرع فيها هو وآباؤه وأسلافه. إذن فمكة أم القرى أفضل بقاع الأرض، ومنها انطلقت الرسالة العامة للخليقة أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد ابتدأ محمد صلى الله عليه وسلم دعوته لقومه العرب أن دعاهم إلى ما دعا الأنبياء والمرسلون، بأن أمرهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا ويتركوا ما عليه آباؤهم من الضلال والفساد. أعلن هذه الدعوة بعدما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعلن دعوته صريحة وجاهر بها وعلى بها صوته وبذل فيها طاقته وجهده ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، ليخلص عقيدتهم من الخرافات والضلالات، لينقلهم من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، لينقلهم من عبادة الأشجار والأحجار والشياطين والملائكة إلى أن يوحد عبادتهم فيجعلها لله خالصة. عند ذلك اشتد العداء عليه من قومه، وعظمت وطأتهم عليه وعلى أتباعه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أعلن دعوته ودعا القوم إلى عبادة الله، وأقام البراهين الصادقة على فساد الشرك وسفه المشركين وضلالهم وخطئهم العظيم، أنهم دعوا مخلوقا مربوبا وتركوا دعوة الخالق الرازق المالك المتصدق. مكث بضع عشرة سنة في مكة، والأمر متوجه إلى تأسيس العقيدة في النفوس واستئصال جذور الشرك من القلوب وإحلال التوحيد الخالص ودعوة الخالق الرازق المالك وتربية النفوس على الإحلال وضع عشرة الإيمان بالله وأنه لا نافع ولا ضار إلى تأسيس العقيدة في النفوس، وأن الاتجاه واستئصال بمحبة وخلول ورجاء من القلوب هو لمالك الكون مالك السماوات والأرض وما بينهما وهو رب العالمين. مضى في دعوته والتحديات من قومه تعلو يوما بعد يوم، سفه عقله ورأيه وقالوا عنه إنه الكذاب، وقالوا عنه إنه الساحر، ولمالك وقالوا عنه مالك السماوات وقالوا عنه وما بينهما وهو رب الأولين اكتسبها إلى غيره. مضى في دعوته والقرآن يمشي والتحديات من قومه ويقوي عليه يوما بعد يوم ويزكي نفسه، كفه عقله ويأمره بالصبر، وقالوا عنه إنه الكذاب
وقالوا عنه إنه الساحر ولمالك القول عليه السماوات
وقالوا عنه
وما بينهما
حيث الحال الظالمين
إلى غير
مضى في
المستضعفين
من قوم
ما بين
ويقوي
تعليه وما بين من
ويزكي
نفسه
كفه عقله
ويعتبره بالصبر
وقالوا عنه إنه إلى الذات الكريمة
وقالوا عنه إنه
الساحر
ولمالك
وقالوا عنه
وما بينهما
الظالمين
إلى
غير
ما بين من
يقرر
على
أحد ويجود كلها
وقالوا
إلى الذات
حتى
يسألوا
ويهدم
الحق
وما بينهما
الظالمين
إلى
ويلقي التراب على رؤوسهم ويقرأ وجعلنا وهو يقرب على الله إنك وجعله يقرب
البقاع
ولولا أني نقيت منك ما خرجت. رب بذكة أصحابه على الصبر والتحمل والثبات على الحق يأتوا وما يعانون وهو يقول إن من قبلكم يؤتى بالمنشار ما بين حوله ما يرضى الله ويعلى صبر
الله من مكان
التحمل
ويتبادي
على الحق مدينة
آمنا
لهم إنا
وما
يعانون
دولة الإسلام
يقوله
وكيانه الأول
يؤتى بالمشاعر
ما بين
يخرج من مكة
ويبقى باب مكة
ويعلم
الله من مكة
ويتحمل
ويتحمل
على الحق
الذي استكمل فيها
يقوله إنا
وكيانه الأول
يؤتى بالمشاعر
ما بين
الأمور
يخرج من مكة
رذى بمكة
ويعرض بمكة
ويعرض الله من مكة
تحملي
يجب على الحق مجيء
تكمل فيها
يجبونه منا
يخرج من مكة
رذى بمكة
رذى بمكة
ويعرض الله من مكة
تحملي
يجب
على الحق مجيء
تكمل فيها
يجبونه منا
يخرج من مكة
رذى بمكة
رذى بمكة
ويعرض الله من مكة
تحملي
يجب
على الحق مجيء
تكمل فيها
يجبونه منا
البعيد عن الهبوط والغلو وجاء ويروى ويروى وإن كان ضعيفا إسماعه صوت الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ليكون ذكر الله أول شيء يصل إلى مسامعه وعني بتربية الأولاد وتوجيههم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه تربي الأم البنين والبنات ويربي الأب البنين والبنات فتربية الأم للبنين والبنات رعايتهم وإحسان إليهم تغذيتهم رضاع الطفل رعاية الطفل بعد الرضاع إلى غير ذلك والأب يوجه وينصح وهو قدوة صالحة لأهل البيت ينشأ الصغار من بنين وبنات ويرون ذلك الأب الكريم محافظا على صلواته معتن بأذكاره خائفا من ربه قدوة حسنة في الخير كم يشاهدونه راكعا وساجدا وكم يسمعونه قارئا وذاكرا وتاليا وكم يلمسون من أمانته ووفائه والتزامه وكم يرون من بره بأبيه وأمه وصلته لرحمه وإكرامه لجيرانه وحسن تعامله مع معامليه وصدقه في حديثه وأمانته فبما اؤتمن عليه. إذن يتربى البنون والبنات في كفي كان في ذلك البيت الطيب وبين الأبوين الطيبين المسلمين الكريمين اللذان إن تكلما فبالخير ينطقان، وإن أمرا فبالخير يأمران، وإن سكتا فعن باطل ولغو كفا. هذا الابن وتلك الفتاة تربيا في كنف ذلك البيت المبارك وبين الأبوين المسلمين، فما هي إلا سنوات، وإذا الأبناء قد ترعون وإذا هم في مدارسهم وفي معلومهم وفي جامعاتهم قد نشأوا نشأة مباركة، فجاء العلم والمعرفة مع تلك الركيزة الأساسية، فانطلق ذلك الشاب مسلما وعضوا صالحا في مجتمعه يشارك في التمكين والبناء والقيام بالواجب. وإلى تلك الفتاة قد ترعرع في كنف بيت محافظ عفيف صيح نجيه لا تعرف الفحش ولا الفاحش والفجاء ولا البذاء، ولكن تعرف العفة والنزاهة والصيانة والكرامة، فتقول زوجته صالحة مع زوجها كما سارت تنجوا مع زوجها وتعامل أولادها كما رأت أمها. فالمجتمع المسلم تنبني تربيته الإسلامية من هذا المنطلق العظيم. ثم يأتي الدور الآخر، مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كل ذلك لينشأ الأطفال على عفة وكرامة قابلين لأوامر الشرعية مطبقين لذلك. بسأل المرأة النبي غلام مع صبي مع هل هذا حج؟ قال نعم. هل هذا حج؟ قال نعم. ينشأ الأولاد في هذا البيت المبارك تربيتهم إسلامية في من هذا المنطلق العظيم. ثم في المراحل التعليم الآخر ويتوجه للتعليم، مروا أولادكم لشباب مخلصون ومعلمون صادقون يربونهم تربية صالحة بينهم ويلقون لهم معلومات نافعة تزكي القلوب والنفس. فما أسعد الأمة إذا تعامل تعاون المسجد بالأبوين وتعاونت المدرسة بمعلميها وتعاون المجتمع في إغلاق وسائل الشر وفتح أبواب الخير. ولهذا على يد الشباب قال نعم ولخيرهم وصلاحهم وسعادتهم ينشأ الأولاد. ويعاد البيت دور الأمر بالمعروف والنهي من هذا لتأخذن على يد السفيه أو لتأطرنه على الحق أطر لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن. إخوتي، إن التربية الإسلامية حقا هي مع الإنسان في كل مراحل حياته، فمن تربى على الخير والهدى نشأ على خير وهدى، وصارت آثار تلك التربية واضحة في سلوكه، واضحة في عطائه، واضحة في توجيهه، واضحة في كل مراحل حياته. إن الآباء لا يكتفي منهم بالتربية للصغر، ولكن نريد منهم عناية بالأبناء إلى أن يبلغوا أشدهم، إلى أن يدركوا وينفعوا، إلى أن يستووا عقلا وفكرا. إخوتي، الآباء عليهم مسؤولية نحن أو نحو أبنائنا، وإن كبروا وبلغوا لكن لا بد من عناية. العناية أن نعرف هؤلاء الأبناء، نعرف حالهم ونعرف أفكارهم واتجاههم وسلوكهم، ومع من يصحبون وإلى من يستأنسون ويعاشرون. فإن إهمالنا لشبابنا في صغرهم وتركهم يعملون ما يشاءون ويختارون للصحبة من يهوون ويريدون دون أي رقابة من الأب ودون أي استفسار من الأب، إنه للخطأ الكبير. يا إخواني، شياطين الإنس والجن تحاول اقتناص شبابنا وإفساد عقيدتهم والطعن في ثوابتهم ومحاولة حملهم على الأفكار والآراء الشاطة البعيدة عن الهدى وتعاليم الإسلام. أيها الأب الكريم، أبناؤك أمانة في عنقك، أنت راع عليهم والله سائلك عن رعايتهم. هل سألت الابن يوم وقد عاد من مدرسته ماذا استفدت اليوم أيها الابن، وماذا قيل وماذا استفدت من علمك؟ وهل سألته يوما وقد تأخر مجيئه للمنزل ليلة من أين أتيت أيها الابن الكريم؟ ومن صحبك هذه الليلة؟ ومن هم الجلساء والمرافقون والمعاشرون؟ ما هي أفكارهم؟ وما هي أطروحاتهم؟ وما هي محور أحاديثهم وحوادثهم؟ هل هي خير ومناجاة على أمر وصلاح، أم هي تناج على الباطل وتسميم للأفكار وتغيير للاتجاه؟ إن الآباء لو قاموا بواجبهم بتوفيق من الله لكنا على ثقة أن الشرور تقل وتضعف إن لم تفقد من بلادنا بتوفيق من الله. فلا بد من تعاون. المجتمع المسلم مجتمع يعيش بترابط الكل وتعاون الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والقائم فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا السقي صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فحتى نرتاح من الصعود من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا. لماذا؟ لأن الخرق في السفينة يدخل الماء إليها فيفسد الأسفل والأعلى جميعا، وإن أخذ الأعلون على يد من هو أسفل ومنعوهم من الخرق سلم الجميع. فكذلك مجتمعنا المسلم، إن تعاون الجميع آباء وأمهات ومربي وآباء وأمهات ومربون ومربيات معلمون ومعلمات، وتعاون الإعلام وتعاونت الأجهزة المختلفة وتعاونت الأندية المتعددة على رسم طريق سوي يحفظ أبناءنا من أن تؤثر عليهم تلك المخططات الإرهابية الإجرامية التي تريد انتزاع أمننا وتريد حرب ديننا وتريد القضاء على خيراتنا وتريد تمزيق شملنا وتفريق وحدتنا، وأن نعود فوضى يقتل البعض البعض ويسبي البعض البعض، فتنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويعود الفقر والجهل. هذه البلايا والمصيبة العظيمة لا ينقذ المجتمع المسلم بتوفيق من الله إلا تربية صالحة تنشأ من البيت وتستمر ويتعاون الجميع تعاونا جذريا لإغلاق وسائل الشر والأخذ على يد من يريد بهذه الأمة شرا وبلاء. إن هذا البلد يحسده الكثير على كل مقوماته، فيحسدونه على دين الإسلام الذي هو عقيدتنا ولله الفضل، وأعداؤنا لا يريدون منا ذلك، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يحسدوننا على أمننا الضارب في أطناب البلاد، ويريدون أن نعيش كما يعيشون فاقة خوفا ورعبا، والجرائم تعد بالثواني قبل الدقائق وبالدقائق قبل الساعات، لأن المجتمع متفتك هناك لا يربطه دين ولا خلق. أما مجتمعنا المسلم فلا، مجتمع يربطه الإسلام ويتقيد أهله بالإسلام، فيعظمون حرمات الله ويعظمون حدود الله ويبتعدون عن نواهي الله. مجتمع مسلم يحسد على خيراته المتواترة ونعم الله المترادفة التي لا نحصي ثناء عدها، ولله الفضل علينا أولا وآخرا. نحسد على قيادة جمع الله بها شمل الجميع ووحد بها هدف الجميع، فأصبح الجميع تحت قيادة واحدة يسمعون ويطيعون في المعروف ويدينون لله بالسمع والطاعة في المعروف لمن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله، ويرون للولاة حقا من سمع وطاعة لهم في المعروف وبذل النصيحة لهم والتعاون فيما بينهم. إن المجتمع المسلم لا بد أن يسعى كل فرد بإغلاق وسائل الشر وطرق الضلال والغواية، والأخذ على يد من سولت له نفسه الشر ومن اغتر بالباطل وانخدع به. فتربية الإسلام هي التربية الناجحة التي يسعد بها المجتمع ويهنأ بها تهب الأمة. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمخيمات الدعوية كلما أُنشئت مناهجها وكلما نظمت مناشطها وكلما اعتني بها حفظت شبابنا من التسكع، وحفظت شبابنا من الضياع، وحفظت عليهم أوقاتهم، وحفظت عليهم دينهم وأخلاقهم. فالعناية بها والدعوة إليها وترغيب شبابنا في إتيانها والحرص من القائمين عليها إلى اختيار المناشط النافعة المفيدة التي تجمع بين قوة العلم وتربية البدن والأشياء التي تسبب الارتباط مع المحافظة على الأخلاق والكرامة والفضيلة، فنحن نشجع هذه المراكز عندما يوجد العناية التامة بها والرعاية لها. نسأل الله للقائمين عليها خيرا، وأن يجزي من أنفق وساهم خير الجزاء، فهي بالحقيقة وسيلة دعوة وتوجيه. نسأل الله أن يصلح نية الجميع وأن يعين الجميع على كل خير، وأن يجعلنا أعوانا على البر والتقوى، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهديهم لكل خير ويعينهم على كل خير، وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ويصلح ذرياتنا ويجمع قلوبنا على طاعته ويعيدنا إلى هذه المخيمات في أعواما عديدة ونحن نرى فيها قوة ونشاطا وأداء جيدا إن شاء الله. وأشكر الإخوة جميع القائمين عليها جهودهم ونشاطهم، وأختم بأن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.
الآن يرفع الأذان ثم بعد ذلك نستكمل الأسئلة والتعقيبات حول هذه المحاضرة الكريمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
سماحة شيخنا هذه الكلمات النافعة التي حلق بنا بها في أجواء علوية أعادتنا إلى مبدأ الإسلام وأيامه الأولى وأعادتنا إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة سلف الأمة وذكرتنا بأن التربية الإسلامية مؤسسة على حقائق هذا الدين في كتاب الله وفي سنة وسيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأمة لن تسعد ولن تنتصر ولن تعصم من كيد عدوها إلا بالعودة إلى هذا المعين الصافي وإلى هذا المنهج الصحيح. وقد ذكر سماحة الشيخ جوانب عديدة من جوانب هذه التربية أصل لها في أدلة الشرع في تاريخ الإسلام، وأكد على أهمية توريث القيم في نفوس الناشئة، وكيف أن المرأة الصالحة والأب الصالح عندما تتكون منهما الأسرة الصالحة كيف أنهما يستطيعان توريث هذه القيم بتعويد أبنائهم وتنشئتهم عليها. هؤلاء الأبناء هم نواة المجتمع، سيسعد المجتمع بصلاحهم وفلاحهم، ويكتب الله سبحانه وتعالى الأجر لوالديهم بدلالتهم وتربيتهم على هذه المعاني. أشار فضيلة سماحته إلى أهمية القدوة في التربية وأهمية انضباط الآباء والأمهات والمربين والموجهين ومن ينظر الناس إلى سلوكهم ومن يقتفي الناس أثرهم في المجتمع، يجب أن يرعى أولئك هذه المسؤولية وأن ينظروا إلى من بعدهم من الناس. إن هذه القدوة هي أعظم وسائل التربية، وإن التربية التي تنبني على القدوة غير التربية التي تفرض بالقوة، فالتي تبنى على القدوة تنزل في النفس منزلة لا تغادرها أبدا، لأنها تؤخذ بقناعة وتؤخذ بيقين وتؤخذ بقبول، غير التي تفرض بالقوة فإنها تزول بزوال هذه القوة. أشار سماحته أيضا إلى أهمية اختيار المرأة الصالحة، وإلى أهمية أن تكون المرأة أيضا على مستوى يؤهلها لاختيار الشريك الصالح، فالاختيار ليس مقصورا على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، بل المرأة يجب أن تضع في حسبانها اختيار الزوج الصالح الذي يعينها إذا ضعفت ويذكرها إذا نسيت، وينشأ عنهما الجيل الصالح الذي يكتب الله سبحانه وتعالى في صحائفهم في صحائفهما أجره وبره. سماحة الشيخ، إن شأن التربية كما أشرتم وفقكم الله شأن عظيم، وإنه لا خوف على الأمة إذا اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنه لا خوف على هذه المناشط ولا خوف على المجتمع إذا كان العلم رائدهم، وإذا كان أهل العلم وإذا كان أهل الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح هم الذين يقودون المسيرة ويوجهون الناس. ونحسب أن افتتاحكم لهذا المنشط وتوجيهكم الأنظار إلى أهمية هذه المعاني نحسب أنه يأتي على رأس القائمة في هذا التوجيه، ونشكر لسماحتكم إحسان الظن بإخوانكم في هذه البقعة وفي هذا المنشط الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم وأن يبارك في عملكم لتساعدوا إخوانكم، وليكون لسماحتكم فضل السبق والريادة في افتتاح هذا المنشط في كل عام. هناك أسئلة عديدة يا سماحة الشيخ إذا أذنتم.
تفضل.
أحد الإخوة يقول: نأمل توجيه نصيحة للشباب وأولياء أمورهم في كيفية الإفادة من الإجازة الصيفية، شاكرين لكم ذلك.
ولا شك أن من أسباب أو من خير ما تقضى فيه الإجازة هذه المراكز والمخيمات التي يرعاها ويقوم عليها نخبة من أهل العلم والفضل، فلا خير، فأي خير أعظم من أن يكون الوقت ينقضي في قراءة ومسابقة علمية لحفظ آية من قرآن أو حديث من سنة أو أدب من أدب العرب أو أي منشط من المناشط النافعة. المهم أن يحفظ الأوقات من أن تقضى في باطل. المهم أن نحرص الشباب من اقتناص الشياطين من الجن والإنس الذين يفرحون بإضلال شبابنا وإفساد عقيدتهم وترويج الباطل في نفوسهم وحملهم
على السلوك السيء المنحرف في العقيدة أو الأخلاق.
جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: للمرأة أثرها في المجتمع سلبا أو إيجابا، فما نصيحتكم لأخواتنا وهن بجوارنا في مكان ليس ببعيد عنا يستمعن إلى هذه التوجيهات وإلى هذه الكلمات النافعات؟
أنصح أخواتي بتقوى الله قبل كل شيء، والعلم أنهن مسؤولات، هن مسلمات، هن مؤمنات، منهم القانتات، الصابرات، الخاشعات، الصائمات، الحافظات للفروج، الذاكرات الله كثيرا. أوصيهن بتقوى الله ولزوم الطريق المستقيم والعناية بالمنزلة التي أنزلها الله للمرأة فيها، فهي خير لها في حاضرها ومستقبلها، وأن لا تنخدع أخت المسلمة بما يقال وبما يروج من أن المرأة في بلادنا مهضومة الحقوق، مقضي عليها، مكبوتة حريتها. كل هذه دعاية مضللة وأقوال بذيئة. فالمرأة في مجتمع المسلم امرأة معز مكرمة ترث وهي راعية، وهي أم مطاعة وأخت موصولة، ويسمع رأيها ويؤخذ قولها، فلا تزوج إلا برضاها، ولا يتحكم أحد في مالها. كل ذلك مما كرمها الإسلام بها به. أما الداعون إلى تحررها وتجردها من قيمها ومسخ حيائها وحشمتها فهم الأعداء الألداء لها، الذين يريدون ألعوبة بأيديهم يزينون بها مجالسهم ويتفكهون بها ويجعلونها ألعوبة بأيديهم ومتاعا وسلعة تداول. والشرع جاء بإكرامها وإعزازها ورفع منزلتها.
يقول سماحة الشيخ: إني أحبك في الله.
حبك الله.
تنتشر البغضاء والشحناء والفجور في الخصومة وعدم الإنصاف بين كثير من المسلمين، نرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع.
أحبك الله الذي أحببتني يا أخي. البغضاء والعداوة بين الخصوم، ولا شك أن كل خصومة لا بد أن يقع فيها شيء من هذا، لأن كلا يدافع عن موقفه ولو كان مبطلا في الحقيقة. ولهذا نتكلم أول عن البغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المتخاصمين من أمور، فقال في المنافق: وإذا خاصم فجر. فالمنافق إذا خاصمت فجر وافترى وكذب ونفق بخصمه من التهم ما يعلم الله براءته منه. وقال أيضا: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. فيا أخي، كونك تخاصم على باطل وأنت تعلم فأنت ساع في سخط الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبة خصم ببابه خرج عليهم وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من صاحبه، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها لنحن. فلا يحق لك أن تستمر في دعوى باطلة وأنت تعلم أنها باطلة. تنجح في الدنيا بقوة حجتك وباطلك، ولكن يوم القيامة تحمل الأوزار والآثام، وعياذ بالله من ذلك.
نعم. أحد الإخوة يسأل يقول: ما رأيكم حفظكم الله في الطقاقات اللواتي يستعان بهن في قصور الأفراح ولا يرددن إلا الكلام الطيب البعيد عن الفحش.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالدف المعتاد بين المجتمع النسوي إذا أمن من حضور الرجال فإن الأمر فيه يسير، لأن هذا وسيلة من وسائل إعلان الزواج، فمن وسائل الإشهاد والوليمة والدف، كل هذه وسائل لإعلان الزواج وإظهاره.
يقول: هل يبغض الكافر لكفره أم لعداوته؟ وما مفهوم البغض وما هو أثره في كيفية التعامل معه من حيث حضور مناسباته وتهنئته والإحسان إليه؟
يا إخواني، أنا أحب المؤمن لأمرين: أحبه لإيمانه بالله، فأحبه لكونه مؤمنا بالله، أحبه لدينه وإيمانه. غير المؤمن أبغض فيه كفره، أن الكفر مبغض من الله، أبغض كفره. لكن إذا أبغضت كفره وكرهت ضلاله لا يلزمني من ذلك ظلمه والتعدي عليه. كونه غير مسلم أنا لا أحبه، لأن المحبة لا بد أن تكون بين المسلمين، لكنني لا أظلمه ولا أجحد حقه ولا أتعدى عليه في مال وعرض، لأن من له الأمان يعتبر عند العلماء معصوم الدم والماء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. أما حضور ولائمهم فالنبي دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي لا تريح المنشد، فأجاب الدعوة. وجاءت بخيبر امرأة يهودية بشاة مصرية ووضعت السم في الذراع لأن النبي كان يحبه، فلما أخبره الذراع سألها قال: إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت غير نبي نفتح منك. فصلوات الله وسلامه ما عرض لها حتى مات أحد الصحابة من أكل السم، فقتلها بمن مات، وإلا فحقه لم يطالب به، ومات يوم مات وهم يقولون مات بأثر السم، فكانوا يعدون النبي شهيدا. المهم أن الدعوة تجاب، ولا سيما إن رجوت بها دعوة إلى الله وتبشيرا بالخير ودعوة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم مرض شاب يهودي، بعض الناس كان يضع له في الطريق وبعض الناس كان يخدمه، فعاده النبي فلما جلس عند رأسه قال: قل أشهد أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فالتفت إلى أبويه فقال: أطع أبا القاسم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال الصحابة: قوموا إلى أخيكم. فيا إخواني، مكارم الأخلاق في المسلمين لو أدوها عن المطلوب لاستطاعوا أن يجذبوا للإسلام الآلاف المؤلفة. ألا تعلمون أن رؤية الحرمين في الصلاة من خلال الشاشة التلفزيونية أدت إلى إسلام كثير من أسلم وسماع القرآن؟ فإذا عاملنا غير المسلمين بالصدق والأمانة من غير أن أتبعهم باطلا، نعاملهم بالصدق والأمانة والعدالة، فإن محاسن الإسلام تدعو إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لما دخل المسلمون الشام والعراق وحكموا الناس بالعدل والإسلام، قال النصارى: لو كان أولئك زمان عيسى كانوا حواريه وأنصاره، لأنهم رأوا قوما ما عندهم ظلم لأحد، عندهم عدل ورحمة وإنصاف مع التمسك بالدين والمبادئ. فأنا أتمسك بدين وأوالي الله ورسوله وأحب المؤمنين وأبغض الكفر ومن كان كافرا، لكني لا أظلم أحدا ولا أتعدى على أحد، وأنشر محاسن الإسلام ما وجدت لذلك سبيلا.
أحد الإخوة يقول: جمعية تحفيظ القرآن بوادي لي لها جهود مباركة في تعليم كتاب الله لأبناء وبنات هذه القرى، ولكن هناك قرى نائية لم يصلها نور القرآن، ولعل ذلك بسبب كثرة مصارف الجمعية وضيق ذات اليد. سؤالنا يا سماحة الشيخ: هل الإنفاق بتخصيص الأوقاف لتعليم القرآن الكريم يدخل صاحبه ضمن الخيرية التي وعد بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نأمل منكم التوجيه بذلك.
نعم، النبي يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية. والأوقاف من الصدقة الجارية الدائم نفعها المستمر عطاؤها، فالأوقاف على تحفيظ القرآن من خير الأوقاف وأفضلها.
يقول: لماذا لا يؤخذ على أيدي أهل الأقلام المسمومة الذين يتهجمون على العلماء في الصحف وعلى جمعيات تحفيظ القرآن في هذا البلد المبارك؟
أولا نعلم ولله الحمد أن تلك الأقلام لم تحقق هدفها ولم تؤثر على المسيرة، وتحفيظ القرآن سائرة ولله الأحسن حال، وحكومتنا وفقها الله تمدهم وتعينهم وتعرف لهم مكان مضلهم، والعلماء سائرون على خيرهم، وكون بعض الأقلام تخطئ نسأل الله أن يرد المخطئ إلى الصواب. وأما العلماء فالابتلاء والامتحان لا بد منه، ولكن على الوزير يصبر ويهتم بمصلحة الأمة ودون مصلحة نفسه، وإذا فرصة لدعوة أولئك وإرشادهم وتوجيههم بأنه أخطأوا فيما قالوا فهذا طيب.
هذا سؤال من بعض الشباب يقول: نعيش في هذا الوقت وخاصة في الإجازة الصيفية فراغا كبيرا، كيف نقضي هذا الفراغ وكيف نفيد من أوقاتنا؟
والله تفيد إن كنت في العلم، حفظ القرآن، تلاوة القرآن، تعلم السنة، أو أقل ما يكون إن لم تكن متعلم فأشغل نفسك باكتساب المباح والعمل والاكتساب والكدح، فذاك خير لك من بقاء في المنزل. إما العلم فهو أفضل، وإن لم تكن رغبة في العلم فاجعل نفسك في معمل ميداني تستفيد منه مادة وتقضي على الوقت وتحفظه من الضياع. المهم ألا يضيع الوقت ببطالة وكسل وخمول، فيضطر الإنسان ويكون رخيص الثمن سهل الانقياد لمن يريد أن يقوده بالسنة. صلى الله عليه.
يقول فضيلة الشيخ: أحبك في الله وأرجو منكم ألا تحرمونا من هذه اللقاءات السنوية، وسؤالي: ما هو أقصى حد في الربح في البيع؟
أولا إن شاء الله لن نتخلى عن هذه اللقاءات، متى ما وجدنا فرصة سانحة فنحن إن شاء الله متعاونون، ونرجو من الله أن يحقق الخير. أما الربح فلم يأتي تحديده، لكن على المسلم أن يكون صادقا في بيعه وأن لا يخدع الناس ويخبرهم بخلاف الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وقال: من غشنا فليس منا.
يقول سماحة الشيخ: العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، هل هذا صحيح؟
نعم.
وهل من يذبح عقيقة عن الذكر بقرة واحدة أو جملا يجزئه ذلك؟
الفقهاء يقولون لا يشرك بالدم، إما جملان أو بقرتان أو شاتان، ولا تكفي بقرة عن الأنفر، لا، لأنه لا بد أن يكون دم مستقلة، وأفضلها الكبش.
يقول: من له مبلغ من المال في أحد البنوك ويريد التعامل مع البنك بربح محدد سلفا، ما حكم ذلك؟
إذا كان ربح ما يجوز ربا.
يقول سماحة الشيخ: يقول ما رأيكم في من يكل تربية أولاده إلى الخدم وربما تكون الخادمة غير مسلمة حتى إن الأبناء يتعلقون بها ويظهر ذلك عند سفر الخادمة إلى بلادها؟ أرجو توجيه كلمة.
يا أخواني، كون المربيات غير المسلمات مصيبة، قد تلقي في نفسه كلاما سيئا أو لفظة شركية تنقدح في نفسه يصعب عليه التخلص منها. فيا إخواني، تربية الأبناء اختيار المسلمة الأمر الواجب، أسأل الله العافية.
يقول سماحة الشيخ، هل الإنفاق على الأهل والأولاد والتوسعة عليهم في النفقة من الصدقة؟ وكيف تكون تربيتهم الإيمانية؟
النبي يقول لسعد بن وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك.
نعم. يقول رجل هجر عمه واعتدى عليه بالأذى فهجرته من أجل ذلك، ناحية الحضور، يقول ما عدا السلام عليه فإني أسلم عليه، فهل عليه إثم في ذلك علما أنني نصحته وحاولت الإصلاح بينهما ولكنه يرفض؟
والله ابذل جهدك في الإصلاح ولعل الله يوفقك.
يعني لا نريد أن نطيل الحقيقة، وإن كان الإخوة عندهم أسئلة كثيرة. يقول ما هي نصيحة سماحتكم للإخوة والأخوات في السهر خاصة في الصيف والعروس التي تتأخر إلى آخر الليل، وما هي نصيحتك للنساء في الملابس في الزواج؟
إخواني، عادات جاءتنا. المشكلة الآن من كلمة الزواجات ما تنقضي إلا بأذان الفجر، بل بعضهم ربما يطلع الشمس وما انتحر. الحقيقة أنها مشاكل وتقاليد بلينا بها، نسأل الله العافية. وعلى النساء تقوى الله في ملابسهن، وتقوى الله في البعد عن السرف وعن البذاء في اللباس، والتحري ما كان ساترا، ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لما يحبه ويرضاه.
سؤال أخير يا سماحة الشيخ، يقول اشتدت الكربة بالمسلمين بقلة نزول الأمطار على الديار، وأملنا أن تدعو للمسلمين بالرحمة ونزول الغيث.
نسأل الله أن يغيثنا غيثا مباركا نافعا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأشكركم على هذا اللقاء وعلى هذا الاستماع، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشكر مرة أخرى لصاحب السماحة على هذه الكلمات النافعات الطيبات التي وجه المسلمين فيها إلى التزام أصول الإسلام وقيمه والسير على منهج التربية الإسلامية والالتزام بتوحيد الله والبعد عن الشرك والبعد عن العادات الضارة التي وفدت إلينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونعتذر للإخوة أصحاب الأسئلة الكثيرة التي لم يتمكن سماحته من الإجابة عليها نظرا لانقضاء الوقت. وشكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة الكرام، سيكون بإذن الله بعد صلاة العشاء، أو ستجرى بعد صلاة العشاء، عملية السحب على الجوائز اليومية المعتادة في هذا المخيم. وعلما بأن جوائز ستكون على ثلاث فئات: جوائز ذهبية وفضية وبرونزية، كما أننا ندعو الجميع باسم المشرف العام على المخيم لتناول طعام العشاء بعد صلاة العشاء بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأخوة.
خلقا لدعوته ومبدعا لنشر رسالته، تلك البلد التي عاش فيها ولد فيها وترعرع فيها هو وآباؤه وأسلافه. إذن فمكة أم القرى أفضل بقاع الأرض، ومنها انطلقت الرسالة العامة للخليقة أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد ابتدأ محمد صلى الله عليه وسلم دعوته لقومه العرب أن دعاهم إلى ما دعا الأنبياء والمرسلون، بأن أمرهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ويتركوا ما عليه آباؤهم من الضلال والفساد. أعلن هذه الدعوة بعدما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعلن دعوته صريحة وجاهر بها وعلى بها صوته وبذل فيها طاقته وجهده ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، ليخلص عقيدتهم من الخرافات والضلالات، لينقلهم من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، لينقلهم من عبادة الأشجار والأحجار والشياطين والملائكة إلى أن يوحد عبادتهم فيجعلها لله خالصة. عند ذلك اشتد العداء عليه من قومه، وعظمت وطأتهم عليه وعلى أتباعه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أعلن دعوته ودعا القوم إلى عبادة الله، وأقام البراهين الصادقة على فساد الشرك وسفه المشركين وضلالهم وخطئهم العظيم، أنهم دعوا مخلوقا مربوبا وتركوا دعوة الخالق الرازق المالك المتصدق. مكث بضع عشرة سنة في مكة، والأمر متوجه إلى تأسيس العقيدة في النفوس واستئصال جذور الشرك من القلوب وإحلال التوحيد الخالص ودعوة الخالق الرازق المالك وتربية النفوس على الإحسان وكذا وضع عشرة الإيمان بالله وأنه لا نافع ولا ضار إلى تأسيس العقيدة في النفوس، وأن الاتجاه واستئصال بمحبة وخلود ورجاء من القلوب هو لمالك الكون مالك السماوات والأرض وما بينهما وهو رب العالمين. مضى في دعوته والتحديات من قومه تعلو يوما بعد يوم، سفه عقله ورأيه وقالوا عنه إنه الكذاب، وقالوا عنه إنه الساحر، ولمالك وقالوا عنه مالك السماوات وقالوا عنه وما بينهما وهو رب الأولين اكتسبها إلى غيره. مضى في دعوته والقرآن يمشي والتحديات من قومه ويقوي نفسه يوما بعد يوم ويزكي نفسه، كفه عقله ويأمره بالصبر، وقالوا عنه إنه الكذاب، وقالوا عنه إنه الساحر، ولمالك وقالوا عنه مالك السماوات وقالوا عنه وما بينهما الظالمين إلى غيره. مضى في دعوته والمستضعفين والتحديات من قوم ويقوي نفسه وما بين من ويزكي نفسه، كفه عقله ويأمره بالصبر، وقالوا عنه إنه من الذات الكريمة، وقالوا عنه إنه الساحر، ولمالك
وقالوا عنه وما بينهما
الظالمين إلى الإله
ما بين نفسه على حد يجود كلها وقالوا إلى الذات
حتى يصار ويحق
ويحق وما بينهما الظالمين إلى
ويدر ويلقي التراب على رؤوسهم وهو يقرأ وجعلنا وهو يقرى على الله إنك وجعله يقرى
البقاء
على ولولا أني نبت منك ما خرجت ردى بذكة أصحابه على الصبر والتحمل والثبات على الحق وهو يقول إن من قبلكم يؤتى بالمنشار ما بين حوله ما يرمي أفضل يخرج من مكة
ردى بمكة أصحابه
ويحفظه الله من مكائد
التحمل
ويثبت على الحق مدينة آمنه إنا
وما يعانون
فترى دولة الإسلام يقوله وكيانه الأول يؤتى بالمشارع ما بين يخرج من مكة
ربى بأمكة
ويبقى بمكة
ويعلق
الله من مكة
ويستحملي
على الحق مجيدة
تكمل فيها
من يكونه إنا يخرج من مكة
ربى بأمكة
ويبقى بمكة
ويعلق
الله من مكة
ويستحملي
على الحق مجيدة
تكمل فيها
من يكونه إنا
يا حلال
الله
يخرج من مكة رباب مكة رباب مكة ويعلم الله من مكائن تحفلي تكفي على الحق مجيد تكمل فيها أهل منا
ويروى وإن كان ضعيفا إسماعه صوت الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ليكون ذكر الله أول شيء يصل إلى مسامعه. وعني بتربية الأولاد وتوجيههم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربي الأم البنين والبنات ويربي الأب البنين والبنات، فتربية الأم للبنين والبنات رعايتهم وإحسان إليهم، تغذيتهم، رضاع الطفل، رعاية الطفل بعد الرضاع إلى غير ذلك. والأب يوجه وينصح وهو قدوة صالحة لأهل البيت، ينشأ الصغار من بنين وبنات ويرون ذلك الأب الكريم محافظا على صلواته، معتن بأذكاره، خائفا من ربه، قدوة حسنة في الخير. كم يشاهدونه راكعا وساجدا، وكم يسمعونه قارئا وذاكرا وتاليا، وكم يلمسون من أمانته ووفائه والتزامه، وكم يرون من بره بأبيه وأمه وصلته لرحمه وإكرامه لجيرانه وحسن تعامله مع معامليه وصدقه في حديثه وأمانته فبما اؤتمن عليه. إذن يتربى البنون والبنات في كنف ذلك البيت الطيب وبين الأبوين الطيبين المسلمين الكريمين اللذان إن تكلما فبالخير ينطقان، وإن أمرا فبالخير يأمران، وإن سكتا فعن باطل ولغو كف. هذا الابن وتلك الفتاة تربيا في كنف ذلك البيت المبارك وبين الأبوين المسلمين، فما هي إلا سنوات، وإذا الأبناء قد ترعوا وإذا هم في مدارسهم وفي معلومهم وفي جامعاتهم قد نشأوا نشأة مباركة، فجاء العلم والمعرفة مع تلك الركيزة الأساسية، فانطلق ذلك الشاب مسلما وعضوا صالحا في مجتمعه يشارك في التوحيد والبناء والقيام بالواجب، فإذا تلك الفتاة قد ترعرعت في كنف بيت محافظ عفيف صيح النجيح لا تعرف الفحش ولا الفاحش فجاء العداء، ولكن تعرف العفة والنزاهة والصيانة والكرامة، فتقول زوجته صالحة كما سارت مع زوجها وتعامل أولادها كما رأت سارة عاملها. فالمجتمع المسلم تنبني تربيته الإسلامية من هذا المنطلق العظيم، ثم يأتي الدور الآخر، مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كل ذلك لينشأ الأطفال على عفة وكرامة، قابلين لأوامر الشرعية، مطبقين لذلك. بفضل المرأة النبي بغلام مع صبي مع هل هذا حج؟ قال نعم. هل هذا حج؟ قال نعم. ولكن ينشأ الأولاد في هذا البيت المبارك تربيتهم إسلامية في من هذا المنطلق العظيم، ثم في المراحل التعليم الآخر ويتوجه للتعليم، مروا أولادكم لشباب مخلصون ومعلمون صادقون يربونهم تربية صالحة ويلقون لهم معلومات نافعة تزكي القلوب والنفوس، فما أسعد الأمة إذا تعامل تعاون المسجد بالأبوين وتعاونت المدرسة بمعلميها ومسلميها، وتعاون المجتمع هذا في إغلاق وسائل الشر وفتح أبواب الخير، ولهذا على يد الشباب قال نعم ولخيرهم وصلاحهم وسعادتهم ينشأ الأولاد. ويعاد البيت دور الأمر بالمعروف والنهي من هذا لتأخذن على يد السفيه أو لتأطرنه على الحق أطر، لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن. إخوتي، إن التربية الإسلامية حقا هي مع الإنسان في كل مراحل حياته، فمن تربى على الخير والهدى نشأ على خير وهدى، وصارت آثار تلك التربية واضحة في سلوكه، واضحة في عطائه، واضحة في توجيهه، واضحة في كل مراحل حياته. إن الآباء لا يكتفي منهم بالتربية للصغر، ولكن نريد منهم عناية بالأبناء إلى أن يبلغوا أشدهم، إلى أن يدركوا وينفعوا، إلى أن يستووا عقلا وفكرا. إخوتي، الآباء عليهم مسؤولية نحن أو نحو أبنائهم، وإن كبروا وبلغوا لكن لا بد من عناية. العناية أن نعرف هؤلاء الأبناء، نعرف حالهم ونعرف أفكارهم واتجاههم وسلوكهم، ومع من يصحبون وإلى من يستأنسون ويعاشرون. فإن إهمالنا لشبابنا في صغرهم وتركهم يعملون ما يشاءون ويختارون للصحبة من يهوون ويريدون دون أي رقابة من الأب، ودون أي استفسار من الأب إنه للخطأ الكبير. يا إخواني، شياطين الإنس والجن تحاول اقتناص شبابنا وإفساد عقيدتهم والطعن في ثوابتهم ومحاولة حملهم على الأفكار والآراء الشاطة البعيدة عن الهدى وتعاليم الإسلام. أيها الأب الكريم، أبناؤك أمانة في عنقك، أنت راع عليهم، والله سائلك عن رعايتهم. هل سألت الابن يوم وقد عاد من مدرسته ماذا استفدت اليوم أيها الابن، وماذا قيل وماذا استفدت من علمك؟ وهل سألته يوما وقد تأخر مجيئه للمنزل ليلة من أين أتيت أيها الابن الكريم؟ ومن صحبك هذه الليلة؟ ومن هم الجلساء والمرافقون والمعاشرون؟ ما هي أفكارهم؟ وما هي أطروحاتهم؟ وما هي محور أحاديثهم وحوادثهم؟ هل هي خير ومناجاة على أمر وصلاح، أم هي تناج على الباطل وتسميم للأفكار وتغيير للاتجاه؟ إن الآباء لو قاموا بواجبهم بتوفيق من الله لكنا على ثقة أن الشرور تقل وتضعف إن لم تفقد من بلادنا بتوفيق من الله. فلا بد من تعاون. المجتمع المسلم مجتمع يعيش بترابط الكل وتعاون الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والقائم فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا السقي صعدوا إلى من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فحتى نرتاح من الصعود من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا. لماذا؟ لأن الخرق في السفينة يدخل الماء إليها فيفسد الأسفل والأعلى جميعا، وإن أخذ الأعلى على يد من هو أسفل ومنعوهم من الخرق سلم الجميع. فكذلك مجتمعنا المسلم، إن تعاون الجميع آباء وأمهات ومربي وآباء وأمهات ومربون ومربيات معلمون ومعلمات، وتعاون الإعلام وتعاونت الأجهزة المختلفة وتعاونت الأندية المتعددة على رسم طريق سوي يحفظ أبناءنا من أن تؤثر عليهم تلك المخططات الإرهابية الإجرامية التي تريد انتزاع أمننا وتريد حرب ديننا وتريد القضاء على خيراتنا وتريد تمزيق شملنا وتفريق وحدتنا، وأن نعود فوضى يقتل البعض البعض ويسبي البعض البعض، فتنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويعود الفقر والجهل. هذه البلايا والمصيبة العظيمة لا ينقذ المجتمع المسلم بتوفيق من الله إلا تربية صالحة تنشأ من البيت وتستمر ويتعاون الجميع تعاونا جذريا لإغلاق وسائل الشر والأخذ على يد من يريد بهذه الأمة شرا وبلاء. إن هذا البلد يحسده الكثير على كل مقوماته، فيحسدونه على دين الإسلام الذي هو عقيدتنا ولله الفضل، وأعداؤنا لا يريدون منا ذلك، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يحسدوننا على أمننا الضارب في أطناب البلاد، ويريدون أن نعيش كما يعيشون فاقة خوفا ورعبا، والجرائم تعد بالثواني قبل الدقائق وبالدقائق قبل الساعات، لأن المجتمع متفتك هناك لا يربطه دين ولا خلق. أما مجتمعنا المسلم فلا، مجتمع يربطه الإسلام ويتقيد أهله بالإسلام، فيعظمون حرمات الله ويعظمون حدود الله ويبتعدون عن نواهي الله. مجتمع مسلم يحسد على خيراته المتواترة ونعم الله المترادفة التي لا نحصي ثناء عدها، ولله الفضل علينا أولا وآخرا. نحسد على قيادة جمع الله بها شمل الجميع ووحد بها هدف الجميع، فأصبح الجميع تحت قيادة واحدة يسمعون ويطيعون في المعروف ويدينون لله بالسمع والطاعة في المعروف لمن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله، ويرون للولاة حقا من سمع وطاعة لهم في المعروف وبذل النصيحة لهم والتعاون فيما بينهم. إن المجتمع المسلم لا بد أن يسعى كل فرد بإغلاق وسائل الشر وطرق الضلال والغواية، والأخذ على يد من سولت له نفسه الشر ومن اغتر بالباطل وانخدع به. فتربية الإسلام هي التربية الناجحة التي يسعد بها المجتمع ويهنأ بها تهب الأمة. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمخيمات الدعوية كلما أزيت مناهجها وكلما نظمت مناشطها وكلما اعتني بها حفظت شبابنا من التسكع، وحفظت شبابنا من الضياع، وحفظت عليهم أوقاتهم، وحفظت عليهم دينهم وأخلاقهم. فالعناية بها والدعوة إليها وترغيب شبابنا في إتيانها والحرص من القائمين عليها إلى اختيار المناشط النافعة المفيدة التي تجمع بين قوة العلم وتربية البدن والأشياء التي تسبب الارتباط مع المحافظة على الأخلاق والكرامة والفضيلة. فنحن نشجع هذه المراكز عندما يوجد العناية التامة بها والرعاية لها. نسأل الله للقائمين عليها خيرا، وأن يجزي من أنفق وساهم خير الجزاء، فهي بالحقيقة وسيلة دعوة وتوجيه. نسأل الله أن يصلح نية الجميع، وأن يعين الجميع على كل خير، وأن يجعلنا أعوانا على البر والتقوى، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهديهم لكل خير، ويعينهم على كل خير، وينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، ويصلح ذرياتنا، ويجمع قلوبنا على طاعته، ويعيدنا إلى هذه المخيمات أعواما عديدة ونحن نرى فيها قوة ونشاطا وأداء جيدا إن شاء الله. وأشكر الإخوة جميع القائمين عليها جهودهم ونشاطهم، وأختم بأن أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن يرفع الأذان ثم بعد ذلك نستكمل الأسئلة والتعقيبات حول هذه المحاضرة الكريمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة
شيخنا هذه الكلمات الناسعة التي حلق بنا بها في أجواء علوية أعادتنا إلى مبدأ الإسلام وأيامه الأولى وأعادتنا إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة سلف الأمة وذكرتنا بأن التربية الإسلامية مؤسسة على حقائق هذا الدين في كتاب الله وفي سنة وسيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأمة لن تسعد ولن تنتصر ولن تعصم من كيد عدوها إلا بالعودة إلى هذا المعين الصافي وإلى هذا المنهج الصحيح. وقد ذكر سماحة الشيخ جوانب عديدة من جوانب هذه التربية أصل لها في أدلة الشرع في تاريخ الإسلام، وأكد على أهمية توريث القيم في نفوس الناشئة، وكيف أن المرأة الصالحة والأب الصالح عندما تتكون منهما الأسرة الصالحة كيف أنهما يستطيعان توريث هذه القيم بتعويد أبنائهم وتنشئتهم عليها. وهؤلاء الأبناء هم نواة المجتمع، سيسعد المجتمع بصلاحهم وفلاحهم، ويكتب الله سبحانه وتعالى الأجر لوالديهم بدلالتهم وتربيتهم على هذه المعاني. أشار فضيلة سماحته إلى أهمية القدوة في التربية، وأهمية انضباط الآباء والأمهات والمربين والموجهين ومن ينظر الناس إلى سلوكهم ومن يقتفي الناس أثرهم في المجتمع، يجب أن يرعى أولئك هذه المسؤولية وأن ينظروا إلى من بعدهم من الناس. إن هذه القدوة هي أعظم وسائل التربية، وإن التربية التي تنبني على القدوة غير التربية التي تفرض بالقوة، فالتي تبنى على القدوة تنزل في النفس منزلة لا تغادرها أبدا، لأنها تؤخذ بقناعة وتؤخذ بيقين وتؤخذ بقبول، غير التي تفرض بالقوة فإنها تزول بزوال هذه القوة. أشار سماحته أيضا إلى أهمية اختيار المرأة الصالحة، وإلى أهمية أن تكون المرأة أيضا على مستوى يؤهلها لاختيار الشريك الصالح، فالاختيار ليس مقصورا على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، بل المرأة يجب أن تضع في حسبانها اختيار الزوج الصالح الذي يعينها إذا ضعفت ويذكرها إذا نسيت، وينشأ عنهما الجيل الصالح الذي يكتب الله سبحانه وتعالى في صحائفهم في صحائفهما أجره وبره. سماحة الشيخ، إن شأن التربية كما أشرتم وفقكم الله شأن عظيم، وإنه لا خوف على الأمة إذا اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنه لا خوف على هذه المناشط ولا خوف على المجتمع إذا كان العلم رائدهم، وإذا كان أهل العلم وإذا كان أهل الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح هم الذين يقودون المسيرة ويوجهون الناس. ونحسب أن افتتاحكم لهذا المنشط وتوجيهكم الأنظار إلى أهمية هذه المعاني نحسب أنه يأتي على رأس القائمة في هذا التوجيه، ونشكر لسماحتكم إحسان الظن بإخوانكم في هذه البقعة وفي هذا المنشط الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم وأن يبارك في عملكم لتساعدوا إخوانكم، وليكون لسماحتكم فضل السبق والريادة في افتتاح هذا المنشط في كل عام. هناك أسئلة عديدة يا سماحة الشيخ إذا أذنتم.
تفضل.
أحد الإخوة يقول: نأمل توجيه نصيحة للشباب وأولياء أمورهم في كيفية الإفادة من الإجازة الصيفية، شاكرين لكم ذلك.
ولا شك أن من أسباب أو من خير ما تقضى فيه الإجازة هذه المراكز والمخيمات التي يرعاها ويقوم عليها نخبة من أهل العلم والفضل، فلا خير، فأي خير أعظم من أن يكون الوقت ينقضي في قراءة ومسابقة علمية لحفظ آية من قرآن أو حديث من سنة أو أدب من أدب العرب أو أي منشط من المناشط النافعة، المهم أن يحفظ الأوقات من أن تقضى في باطل، المهم أن نحرص الشباب من اقتناص الشياطين من الجن والإنس الذين يفرحون بإضلال شبابنا وإفساد عقيدتهم وترويج الباطل في نفوسهم وحملهم على السلوك السيء المنحرف في العقيدة أو الأخلاق.
جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: للمرأة أثرها في المجتمع سلبا أو إيجابا، فما نصيحتكم لأخواتنا وهن بجوارنا في مكان ليس ببعيد عنا يستمعن إلى هذه التوجيهات وإلى هذه الكلمات النافعات؟
أنصح أخواتي بتقوى الله قبل كل شيء، والعلم أنهن مسؤولات، هن مسلمات، هن مؤمنات، منهم القانتات، الصابرات، الخاشعات، الصائمات، الحافظات للفروج، الذاكرات الله كثيرا. أوصيهن بتقوى الله ولزوم الطريق المستقيم والعناية
بالمنزلة التي أنزلها الله للمأمرة فيها فهي خير لها في حاضرها ومستقبلها، وألا تنخدع أخت المسلمة بما يقال وبما يروج من أن المرأة في بلادنا مهضومة الحقوق، مقضي عليها، مكبوتة حريتها. كل هذه دعاية مضللة وأقوال بذيئة. فالمرأة في مجتمع المسلم امرأة معز مكرمة ترث وهي راعية، وهي أم مطاعة وأخت موصولة، ويسمع رأيها ويؤخذ قولها، فلا تزوج إلا برضاها، ولا يتحكم أحد في مالها. كل ذلك مما كرمها الإسلام بها به. أما الداعون إلى تحررها وتجردها من قيمها ومسخ حيائها وحسمتها فهم الأعداء الألداء لها، الذين يريدون ألعوبة بأيديهم يزينون بها مجالسهم ويتفكهون بها ويجعلون ألعوبة بأيديهم ومتاعا وسلعة تداول. والشرع جاء بإكرامها وإعزازها ورفع منزلتها.
يقول سماحة الشيخ: إني أحبك في الله.
حبك الله.
تنتشر البغضاء والشحناء والفجور في الخصومة وعدم الإنصاف بين كثير من المسلمين، نرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع.
أحبك الله الذي لأحببتني. يا أخي، البغضاء والعداوة بين الخصوم، ولا شك أن كل خصومة لا بد أن يقع فيها شيء من هذا، لأن كلا يدافع عن موقفه ولو كان مبطلا في الحقيقة. ولهذا نتكلم أول عن البغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. وقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المتخاصمين من أمور، فقال في المنافق: وإذا خاصم فجر. فالمنافق إذا خاصمت فجر وافترى وكذب ولفق بخصمه من التهم ما يعلم الله براءته منه. وقال أيضا: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. فيا أخي، كونك تخاصم على باطل وأنت تعلم فأنت ساع في سخط الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبة خصم ببابه خرج عليهم وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من صاحبه، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها لنحن. فلا يحق لك أن تستمر في دعوى باطلة وأنت تعلم أنها باطلة. تنجح في الدنيا بقوة حجتك وباطلك، ولكن يوم القيامة تحمل الأوزار والآثار، وعياذ بالله من ذلك.
نعم. أحد الإخوة يسأل يقول: ما رأيكم حفظكم الله في الطقاقات اللواتي يستعان بهن في قصور الأفراح ولا يرددن إلا الكلام الطيب البعيد عن الفحش؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالدف المعتاد بين المجتمع النسوي إذا أمن من حضور الرجال فإن الأمر فيه يسير، لأن هذا وسيلة من وسائل إعلان الزواج، فمن وسائل الإشهاد والوليمة والدف، كل هذه وسائل لإعلان الزواج وإظهاره.
يقول: هل يبغض الكافر لكفره أم لعداوته؟ وما مفهوم البغض؟ وما هو أثره في كيفية التعامل معه من حيث حضور مناسباته وتهنئته والإحسان إليه.
يا إخواني، أنا أحب المؤمن لأمرين: أحبه لإيمانه بالله، فأحبه لكونه مؤمنا بالله، أحبه لدينه وإيمانه. غير المؤمن أبغض فيه كفره، أن الكفر مبغض من الله، أبغض كفره. لكن إذا أبغضت كفره وكرهت ضلاله لا يلزمني من ذلك ظلمه والتعدي عليه. كونه غير مسلم أنا لا أحبه، لأن المحبة لا بد أن تكون بين المسلمين، لكنني لا أظلمه ولا أجحد حقه ولا أتعدى عليه في مال وعرض، لأن من له الأمان يعتبر عند العلماء معصوم الدم والماء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. أما حضور ولائمهم فالنبي دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي لا تريح المنشد، فأجاب الدعوة. وجاءت بخيبر امرأة يهودية بشاة مصلية ووضعت السم في الذراع لأن النبي كان يحبه، فلما أخبره الذراع سألها قال: إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت غير نبي نفتح منك. فصلوات الله وسلامه ما عرض لها حتى مات أحد الصحابة من أكل السم، فقتلها بمن مات، وإلا فحقه لم يطالب به، ومات يوم مات وهم يقولون مات بأثر السم، فكانوا يعدون النبي شهيدا. المهم أن الدعوة تجاب، ولا سيما إن رجوت بها دعوة إلى الله وتبشيرا بالخير ودعوة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم مرض شاب يهودي، بعض المسلمين كان يضع له في الطريق، وبعض المسلمين كان يخدمه، فعاده النبي فلما جلس عند رأسه قال: قل أشهد أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فالتفت إلى أبويه فقال: أطع أبا القاسم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال الصحابة: قوموا إلى أخيكم. فيا إخواني، مكارم الأخلاق في المسلمين لو أدوها على المطلوب لاستطاعوا أن يجذبوا للإسلام الآلاف المؤلفة. ألا تعلمون أن رؤية الحرمين في الصلاة من خلال الشاشة التلفزيونية أدت إلى إسلام كثير من أسلم وسماع القرآن؟ فإذا عاملنا غير المسلمين بالصدق والأمانة من غير أن أتبعهم باطلة، وعاملهم بالصدق والأمانة والعدالة، فإن محاسن الإسلام تدعو إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لما دخل المسلمون الشام والعراق وحكموا الناس بالعدل والإسلام، قال النصارى: لو كان أولئك زمان عيسى كانوا حواريه وأنصاره، لأنهم رأوا قوما ما عندهم ظلم لأحد، عندهم عدل ورحمة وإنصاب مع التمسك بالدين والمبادئ. فأنا أتمسك بدين وأوالي الله ورسوله وأحب المؤمنين وأبغض الكفر ومن كان كافرا، لكني لا أظلم أحدا ولا أتعدى على أحد، وأنشر محاسن الإسلام ما وجدت لذلك سبيلا.
أحد الإخوة يقول: جمعية تحفيظ القرآن بوادي لي لها جهود مباركة في تعليم كتاب الله لأبناء وبنات هذه القرى، ولكن هناك قرى نائية لم يصلها نور القرآن، ولعل ذلك بسبب كثرة مصارف الجمعية وضيق ذات اليد. سؤالنا يا سماحة الشيخ: هل الإنفاق بتخصيص الأوقاف لتعليم القرآن الكريم يدخل صاحبه ضمن الخيرية التي وعد بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نأمل منكم التوجيه بذلك.
نعم، النبي يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية. والأوقاف من الصدقة الجارية، الدائم نفعها المستمر عطاؤها. فالأوقاف على تحفيظ القرآن من خير الأوقاف وأفضلها.
يقول: لماذا لا يؤخذ على أيدي أهل الأقلام المسمومة الذين يتهجمون على العلماء في الصحف وعلى جمعيات تحفيظ القرآن في هذا البلد المبارك؟
أولا نعلم ولله الحمد أن تلك الأقلام لم تحقق هدفها ولم تؤثر على المسيرة، وتحفيظ القرآن سائرة ولله الأحسن حال، وحكومتنا وفقها الله تمدهم وتعينهم وتعرف لهم مكانهم وفضلهم، والعلماء سائرون على خيرهم. وكون بعض الأقلام تخطئ نسأل الله أن يرد المخطئ إلى الصواب. وأما العلماء فالابتلاء والامتحان لا بد منه، ولكن على الوزير يصبر ويهتم بمصلحة الأمة ودون مصلحة نفسه، وإذا فرصة لدعوة أولئك وإرشادهم وتوجيههم بأنه أخطأوا فيما قالوا فهذا طيب.
هذا سؤال من بعض الشباب يقول: نعيش في هذا الوقت وخاصة في الإجازة الصيفية فراغا كبيرا، كيف نقضي هذا الفراغ وكيف نفيد من أوقاتنا؟
والله تفيد إن كنت متعهد العلم، حفظ القرآن، تلاوة القرآن، تعلم السنة، أو أقل ما يكون إن لم تكن متعلم فأشغل نفسك باكتساب المباح والعمل والاكتساب والكدح، فذاك خير لك من بقاء في المنزل. إما العلم فهو أفضل، وإن لم تكن رغبة في العلم فاجعل نفسك في معمل ميداني تستفيد منه مادة وتقضي على الوقت وتحفظه من الضياع. المهم ألا يضيع الوقت ببطالة وكسل وخمول، فيضطر الإنسان ويكون رخيص الثمن سهل الانقياد لمن يريد أن يقوده بالسد. نسأل الله العافية.
يقول فضيلة الشيخ: أحبك في الله وأرجو منكم ألا تحرمونا من هذه اللقاءات السنوية. وسؤالي: ما هو أقصى حد في الربح في البيع؟
أولا إن شاء الله لن نتخلى عن هذه اللقاءات، متى ما وجدنا فرصة سانحة فنحن إن شاء الله متعاونون ونرجو من الله أن يحقق الخير. أما الربح فلم يأتي تحديده، لكن على المسلم أن يكون صادقا في بيعه وأن لا يخدع الناس ويخبرهم بخلاف الواقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وقال: من غشنا فليس منا.
يقول سماحة الشيخ: العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، هل هذا صحيح؟
نعم.
وهل من يذبح عقيقة عن الذكر بقرة واحدة أو جملا يجزئه ذلك؟
الفقهاء يقولون لا يشرك بالدم، إما جملان أو بقرتان أو شاتان، ولا تكفي بقرة عن أنفر، لا، لأنه لا بد أن يكون دم مستقلة، وأفضلها الكبش.
يقول: من له مبلغ من المال في أحد البنوك ويريد التعامل مع البنك بربح محدد سلفا، ما حكم ذلك؟
إذا كان ربح ما يجوز ربا.
يقول سماحة الشيخ: يقول ما رأيكم في من يكل تربية أولاده إلى الخدم وربما تكون الخادمة غير مسلمة حتى إن الأبناء يتعلقون بها ويظهر ذلك عند سفر الخادمة إلى بلادها، أرجو توجيه كلمة.
يا أخواني، كون المربيات غير المسلمات مصيبة، قد تلقي في نفسه كلاما سيئا أو لفظة شركية تنقدح في نفسه يصعب عليه التخلص منها. فيا إخواني، تربية الأبناء اختيار المسلمة الأمر الواجب، أسأل الله العافية.
يقول سماحة الشيخ: هل الإنفاق على الأهل والأولاد والتوسعة عليهم في النفقة من الصدقة، وكيف تكون تربيتهم الإيمانية؟
النبي يقول لسعد بن وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك.
يقول رجل هجر عمه واعتدى عليه بالأذى فهجرته من أجل ذلك ناحية الحضور، يقول ما عدا السلام عليه فإني أسلم عليه، فهل عليه إثم في ذلك علما أنني نصحته وحاولت الإصلاح بينهما ولكنه يرفض؟
والله ابذل جهدك في الإصلاح ولعل الله يوفقك.
يعني لا نريد أن نطيل الحقيقة وإن كان الإخوة عندهم أسئلة كثيرة. يقول ما هي نصيحة سماحتكم للإخوة والأخوات في السهر خاصة في الصيف والعروس التي تتأخر إلى آخر الليل، وما هي نصيحتك للنساء في الملابس في الزواج؟
إخواني عادات جاءتنا، المشكلة الآن من كلمة الزواجات ما تنقضي إلا بأذان الفجر، بل بعضهم ربما طلوع الشمس وما انتحر. هذه حقيقة أنها مشاكل وتقاليد بنينا بها، نسأل الله العافية. وعلى النساء تقوى الله في ملابسهن، وتقوى الله في البعد عن السرف وعن البذاء في اللباس، والتحري ما كان ساترا، ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لما يحبه ويرضاه.
سؤال أخير يا سماحة الشيخ، يقول اشتدت الكربة بالمسلمين بقلة نزول الأمطار على الديار، وأملنا أن تدعو للمسلمين بالرحمة ونزول الغيث.
نسأل الله أن يغيثنا غيثا مباركا نافع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأشكركم على هذا اللقاء وعلى الاستماع، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشكر مرة أخرى لصاحب السماحة على هذه الكلمات النافعات الطيبات التي وجه المسلمين فيها إلى التزام أصول الإسلام وقيمه والسير على منهج التربية الإسلامية والالتزام بتوحيد الله والبعد عن الشرك والبعد عن العادات الضارة التي وفدت إلينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونعتذر للإخوة أصحاب الأسئلة الكثيرة التي لم يتمكن سماحته من الإجابة عليها نظرا لانقضاء الوقت. وشكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة الكرام، سيكون بإذن الله بعد صلاة العشاء أو ستجرى بعد صلاة العشاء عملية السحب على الجوائز اليومية المعتادة في هذا المخيم، وعلما بأن جوائز ستكون على ثلاث فئات، جوائز ذهبية وفضية وبرونزية، كما أننا ندعو الجميع باسم المشرف العام على المخيم لتناول طعام العشاء بعد صلاة العشاء بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع